فأصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ناقشنا الأسبوع الماضي قضية الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وأهمية تحديد أجل معين لعقد الإيجار كما أسلفنا. أما الليلة نستعرض كلام الدكتور عبد السلام السكري رحمه الله حول القيمة الإيجارية لعقد الإيجار، قيمة الأجرة نفسها. يقول: يقصد بالقيمة الإيجارية تلك الأجرة التي يلتزم المستأجر بها عوضا عن المنفعة التي امتلكها بموجب عقد الإيجار. وتقدير هذه القيمة يرجع أساسا إلى التراضي بين المالك والمستأجر باعتبارهما متعاقدين توافقت إرادتهما على جميع ما في العقد من أركان وشروط. وقد اشترطت الشريعة الإسلامية أن تكون الأجرة معلومة علما يمنع الجهالة المفضية إلى المنازعة والمشاحنة، لأن القيمة الإيجارية تعتبر ركنا في التعاقد، ولا بد أن يستوفي العقد كل أركانه. والقيمة الإيجارية شأنها في ذلك شأن البيوع وسائر عقود المعاوضات، فلا بد في البيع مثلا أن يكون الثمن والمثمن معلومين، وهذا العلم لا يهم أحدا إلا المتعاقدين أنفسهما، وهما اللذان يقرران ذلك على وفق إرادتهما. والقيمة الإيجارية تستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل، أو التعجيل من غير شرط، أو باستيفاء المعقود عليه حسب ما يتفق عليه المتعاقدان. يعني استيفاء الأجرة هذا أيضا يرجع إلى إرادة المتعاقدين واتفاقهما. يعني ممكن يعني يتم عقد الإيجار بشرط تعجيل القيمة الإيجارية، يعني يدفع مقدما كل القيمة الإيجارية مثلا عن سنة، واضح؟ أو التعجيل من غير شرط بدون أن يشترط عليه التعجيل، فهو يبادر بأدائها مباشرة أو يعني فورا بدون أن يكون ذلك شرطا. أو تستحق القيمة الإيجارية بأي طريقة يعني يتفق عليها المتعاقدان، تقسيط مثلا أو مؤجلة إلى آخره. وكما يجب الأجر باستيفاء المنافع يجب أيضا بالتمكن منها. يعني متى يجب على الإنسان أن يبذل الأجرة؟ يجب باستيفاء المنافع مادام قد حاز المنفعة واستوفاها. كذلك أيضا تجب الأجرة بالتمكن من هذه المنافع، كمن يستأجر دارا أو يستأجر حانوتا مدة معلومة بأجر معلوم حتى لو لم يسكن فيها خلال تلك المدة، مع تمكنه من ذلك فقد وجبت عليه الأجرة ما دام المالك مكنه من المكان وأخلاه له، وهو الذي لم يستثمره ولم ينتفع به خلال المدة، فهذا لا يعفيه من وجوب أداء الأجرة. فالأجرة إما تجب باستيفاء المنافع، وإما بإيه؟ بالتمكن من استيفائها. يمكن أن تكون الأجرة في الذمة، تكون الأجرة في الذمة يعني إلى أجل يشترط فيها أن تكون معلومة. الأجرة التي تؤجل أو تكون في الذمة كالدين لا بد أن تكون معلومة جنسا وقدرا وصفة كالثمن في المبيع، لا بد أن تكون معلومة جنسا من أي أنواع الأموال مثلا ذهب أو فضة أو جنيهات أو كذا، كذلك القدر والصفة إن كان لابد من ضبطها بالصفة. يشرع الدكتور السكري رحمه الله تعالى في مناقشة أولا سلطة تقدير الأجرة، من الذي له سلطة تقدير الأجرة في الشريعة الإسلامية. الأجرة كما سبق هي المال الذي يلتزم المستأجر بإعطائه للمؤجر في مقابل الانتفاع بالشيء المؤجر، وهي ركن في عقد الإيجار، وهي محل التزام المستأجر. ويشترط فيها كما يشترط في أي محل للالتزام أن تكون معلومة وموجودة ومشروعة ومعينة. أما أنها تكون موجودة فذلك لازم للمعاوضة، لابد أن يكون هناك أجرة، واضح؟ حتى يفرق بين عقد الإيجار الذي هو بيع عقد المعاوضة شيء مقابل شيء، وذلك احترازا من عقد الإيه؟ التبرع، عقود التبرع مثل عقد الهبة أو نحو ذلك. عقود التبرع ليس فيها شيء مقابل شيء، بالعكس تبرع محض. أما الأجرة فهي لابد أن تكون موجودة، لابد من وجودها، لأن ذلك لازم من لوازم كونه عقدا من عقود المعاوضة، شيء يعوض عن شيء، شيء مقابل شيء. وإلا كان العقد من عقود التبرع. ويلاحظ أن الأجرة وإن كانت ركنا في الإيجار إلا أنها كركن المدة، لأن المتعاقدين إذا لم يتعرض لها كانت كأجرة المثل بناء على العرف الحاضر. يعني نفرض الرجلين مالك ومستأجر اتفق على إيجار شيء معين ولم يتعرض، لنفرض لم يتعرض لقيمة الأجرة، لم يتفق على قيمة الأجرة، في هذه الحالة يرجع إلى عرف أجرة المثل، يؤخذ بالعرف مثل هذا المكان بهذه المواصفات في هذا الموقع إلى آخره، كم تكون أجرة مثله الآن عند التعاقد؟ واضح؟ فيرجع إلى عرف الحاضر. أما رضاء المتعاقدين والشيء المؤجر إذا لم يترضي عليهما وقع العقد باطلا. يعني هناك أمران إذا لم يتواجدا منذ بداية العقد فالعقد يكون باطلا. أول ركن هو ركن التراضي، لو كان تم بالإكراه مثلا أو نحو ذلك فلا عبرة له، يقع باطلا. فأولا رضاء المتعاقدين لا بد من وجوده، كذلك وجود الشيء المؤجر وجوده حقيقة هذا أيضا لا بد منه، واضح؟ لكن هناك ركنان آخران وهو المدة وقيمة الأجر. فتكلمنا من قبل عن المدة، لكن بالنسبة لقيمة الأجر بالذات فإن لم يتفق عليها لا يبطل العقد، وإنما يرجعان عند التنازل إلى أجرة المثل. من الثابت أن تعيين الأجرة وتقديرها أمر لا يقره إلا طرف العقد، لأن الأجرة ضمن الأشياء التي يتفقان عليها. لماذا؟ لأن الأجرة عوض مقابل الانتفاع، فبالتالي هذا أمر محصور فيما بين المالك والمستأجر. فالأصل أن يكون تحديد الأجرة باتفاق الطرفين، وهي أعم من الثمن وأوسع شمولا، إذ كما يجوز أن تكون نقدا يجوز أن تكون مقايضة انتفاع بانتفاع. يعني يفرق هنا بين الأجرة وبين الثمن. الأجرة والثمن أو السعر الذي تشتري به شيء معين فيهم نوع من الاتفاق، وهو كونهما إيه؟ عقد معاوضة، بذل شيء مقابل شيء. لكن هناك فروق بين الأجرة وبين الثمن، أي يكون الأجرة أعم وأشمل من الثمن وأوسع من حيث مداها. لماذا؟ لأنه الأجرة كما يجوز أن تكون نقدا، الأجرة التي تدفع أو تبذل ممكن تكون نقدا فلوس أموال، ويمكن أن تكون مقايضة. مقايضة يعني يتبادل انتفاع بانتفاع، كما لا يجوز أن تكون أموالا من غير النقد. واضح؟ فأساس تقدير القيمة الإيجارية بين المتعاقدين هو العرف الجاري في زمن معين، فلابد من الرجوع العرف عند تقدير قيمة الأجرة. لماذا؟ لأن المتغيرات المستمرة تحكم هذا النطاق. هناك تغيرات باستمرار، سواء في القيمة الشرائية للعملة، في القيمة الجغرافية للمكان، قبل كده ما كانش يساوي غير كذا، لكن الآن حصل تجديدات وطرأ عليه أمور تغييرات جعلت القيمة ترتفع وهكذا. فأساس تقدير القيمة الإيجارية بين المتعاقدين هو العرف الجاري في زمن معين، لأن المتغيرات المستمرة تحكم هذا النطاق، فالأسعار غير ثابتة في كل شيء، وبالتالي يكون تقديرها بسعر السوق مع الأخذ في الاعتبار الفروق بين الأشياء المتماثلة كالجودة والموقع الجغرافي وسعة العين المستأجرة مساحتها إلى غير ذلك من الاعتبارات التي يجب رعايتها عند تقدير الأجرة. فقهاء الشريعة على اختلافهم متفقون على اعتبار العرف دليلا يرجع إليه في معرفة الأحكام الفقهية إذا أعوزهم النص الشرعي أو الإجماع. فالعرف أحد أدلة الفقه، أدلة الشريعة، لكنه طبعا من الأدلة المختلف فيها، مختلف في بعض العلماء يعتد به والبعض لا يعتد به. الراجح هو الاعتداد بالعرف فيما لم يقدره الشرع بإيه؟ بتقدير معين. فهنا في هذه المسألة يعتبر العرف مرجعا في هذه المسألة، لما رواه الإمام أحمد من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. فأخذوا من هذا الحديث أن العرف له سلطة في وضع الأحكام التي تدعو الحاجة إليه. فالعرف دليل في الأحكام التي تبنى أصلا على العرف، لكن نفرض قضية بنيت على أدلة شرعية، القرآن والسنة مثلا، فهل هذه تتغير الأحكام فيها بتغير الإزمان؟ لا هذه لا تتبدل. يعني مثلا العرف الآن أن المرأة تتبرج مثلا، والعرف أن من يريد أن يتزوج يأتي بحفل فيها رقص وموسيقى واختلاط وكذا وكذا. فهل نقول أن تتغير الأحكام بتغير الأزمان كما يقول الزنادقة؟ لا، مثل هذه الأحكام لأنها ثابتة على أدلة من الكتاب والسنة. الأحكام التي تتغير بتبدل الأزمان هي الأحكام التي ربطت أساسا بإيه؟ بالعرف. فإذا تغير العرف يتغير معها هذا الحكم. وفي مجلة الأحكام العادية، وطبعا مجلة الأحكام العادية معروف أنها عبارة عن موسوعة في إيه؟ في الفقه الحنفي أيام الخلافة العثمانية، أخذت فيها المواد الشرعية صورة المواد الإيه؟ يعني القانونية كمواد يعني. قالوا في هذه المجلة، مجلة الأحكام العدلية، ما صلح أن يكون بدلا في البيع صلح أن يكون بدلا في الإجارة، ويجوز أن يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا في البيع. فيجوز أن يستأجر بستانا في مقابلة دابة أو سكن داره أو نحو ذلك. وجمهور الفقهاء يميلون في أغلب الصور إلى جواز أن تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه، يعني تؤجرني هذه الشقة مقابل أن أؤجرك شقة أخرى في مكان آخر مثلا. واضح؟ من نفس جنس الشيء المعقود عليه، يمكن أن تكون الأجرة عبارة عن منفعة مثل هذه المنفعة، مكان مقابل مكان مثلا. يقول الشيرازي: يجوز إجارة المنافع من جنسها ومن غير جنسها، العوض يعني يكون منفعة من جنسها أو أموال أو نحو ذلك. ويقول ابن رشد: أجاز مالك إجارة دار بسكنى دار أخرى. ويقول البهوتي: يجوز إجارة دار بسكنى أخرى أو بتزويج. ممكن يكون هذه الإجارة عوضا أو هي المهر مثلا للزواج، والدليل طبعا واضح جدا في القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، أنا أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. طبعا موسى عليه السلام لماذا لم يعين؟ لماذا لم يعين؟ لأن هو قطعا ملتزم بالثمان سنوات، لكن العشر سنتين التانيين هل التزم بهما؟ لم يلتزم بهما، لكن قال: خير جعلها بالخيار، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. لماذا؟ لأن الإنسان لا يضمن أجله، لو هو التزم بالعشرة توفي بعد الثمانة مثلا حتى في ذمته إيه؟ السنتين التانيين دين عليه، لكن هو اختار أن يلتزم بالحد الأدنى اللي هو الثمان سنوات، والآخر إذا مد الله في العمر ووفقه فهو طبعا الأولى بالإبل الفضل وأولى بالأكمل، لكنه لم يلتزمه كي لا يجبل ذمته بحق قد لا يتسع عمره ليوفي به. الحنفية منعوا أن تكون الأجرة من نفس الجنس، قالوا: إلا أن تكون الأجرة منفعة من جنس آخر غير جنس المنفعة التي هي محل العقد. يعني ما ينفعش عند الأحناف أجرك دارا مقابل أن تؤجرني دارا أخرى مثلا، لكل شيء من نفس الجنس يعني. لكن لو شيء ليس من نفس الجنس فيجوز، مثل أن تكون إجارة سكن الدار نظير خدمة معينة أو نظير عمل معين، فلا يجوز أن تكون الأجرة من جنس المأجور. على أي الأحوال، يعني موضوع تقدير الأجرة ونوع الأجرة كما قلنا لا يحدد هذا الأمر، هل الأجرة تكون أموالا أو تكون شيء من نفس الجنس أو من غير هذا الجنس أو منفعة إلى آخره، فهذا لا يكون إلا بسلطة طرفي العقد، هما اللذان يحددان تقدير الأجرة ونوع هذه الأجرة، فهذا لا يكون إلا بسلطة طرفي العقد وتوافق إرادتهما عليه. ومنه يتضح أن تقدير القيمة الإيجارية هو من حق طرفي العقد وحدهما دون فضول من الدولة أو الأفراد، يعني لا يجوز أحد أن تدخل في هذا الأمر بين المالك مثلا والمستأجر أو المؤجر أو المستأجر. لماذا؟ لأن هذا نوع من الفضول، تطفل تدخل فيما لا يعني، لا الدولة ولا أي فرد آخر له أن يتدخل في تحديد هذا الأمر، إنما هو فقط سلطة طرفي العقد. يقول: فإذا حدث احتكار أو جشع أو غبن فاحش فإنه إعمالا لما رآه المالكية وحدهم أن للحاكم أن يتدخل بالتسعير العادل وليس بالتحديد كما هو الآن، يعني لا تحدد القيمة لكن تسعر، ويجب أن يكون تدخله مشروطا بإعمال التسعير الشرعي الذي يحقق العدالة بين الناس كما سيأتي تفصيل مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في ذلك. أما أن يتدخل الحاكم بتحديد القيمة الإيجارية كما هو معمول به الآن فليس ذلك تسعيرا، وبالتالي فليس من حقه أن يصدر تقنينات كهذه لأن هذا ظلم، والظلم محرم على عامة المسلمين وعلى خاصتهم. يقول: ولا يخفى أن تشريع الخيارات في الفقه الإسلامي إنما هو لتحقيق الرضا بين المتعاقدين، لأنه أي الرضا قوام العقد وأساسه، حتى يكون المؤجر قد ارتضى القيمة الإيجارية نظير بذله المنفعة للمستأجر، والمستأجر يكون قد رضي بنفس القيمة التي سيدفعها إلى المؤجر نظير تلك المنفعة، وبذلك يثبت جليا أن تقدير القيمة الإيجارية يكون من سلطة طرفي العقد وحدهما دون تدخل من الغير، وإلا فإن في وسع أحدهما أن يرفض ما لا يرضاه من البداية، الذي لا يعجبه فهو حر لا يقبل من البداية، لكن إذا تراضيا فيتم العقد بذلك. ما الأدلة الشرعية على أن تقدير القيمة الإيجارية قاصر على المتعاقدين وحدهما باعتبارهما طرفي العقد وباعتبار الأجرة أحد طرفي المعقود عليه بينهما؟ الدليل الأول ما جاء على لسان رجل الصالح على سبيل الإيجاب، وما جاء قبولا على سبيل القبول من موسى عليه السلام في تقدير الأجرة. يقول الله تعالى على لسان الرجل الصالح: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أسلمت عشرا فمن عندك، إلى آخر الآية. وقال موسى عليه السلام: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، إلى آخر الآية. أما وجه الدلالة فظاهر من أنهما تراضيا على تقدير الأجرة التي أوجبها رجل الصالح وقبلها موسى عليه السلام في جو من التراضي دون أن يتدخل أحد بينهما، فقد رضي موسى بخدمة شعيب مدة معينة بأجرة معلومة هي زواج ابنته، حيث قامت خدمة موسى مقام المهر. كذلك مما يؤكد التراضي بين الطرفين أن موسى من البداية لم يلزم نفسه بإتمام العشر سنين حتى يكون الطرف الآخر على بينة من الأمر، فقد قال موسى عليه السلام: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. وإن كان موسى عليه السلام قد أتم الأجل الذي هو عشر سنوات، لكنه أراد إيضاح الأمر من البداية لأنه لا يضمن الغيب. طبعا نلاحظ هنا أيضا في الآية الكريمة أن العلاقة بين المالك والمستأجر لا ينظمها قانون، وإنما تنظمها الأخلاق، والأخلاق لا يمكن أن تتواجد بين الناس إلا أن تتواجد قبلها العدالة. يعني أخلاق الناس لن تحسن أخلاقها ويتعاملوا وفقا للمبادئ النبيلة والأخلاق السامية إلا إذا ضمنت العدالة، يعني بد من غطاء العدالة أولا حتى توجد الأخلاق الحسنة والتسامح بين الناس. فمتى شعر الإنسان بالعدالة فإن هذا يؤدي إلى التزامه بالأخلاق وإلى احترام النظام، لأنه ما دام يعني يرى أن هذا النظام عادل واضح فبالتالي سوف يلتزم بالأخلاق. فإن أتممت عشرا فمن عندك، هو أيضا إيه سنتين خلاها بالخيار يعني فمن عندك، هذا تطوع وإحسان منك. ولذلك رد موسى فقال إيه: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. انظر أيضا إلى قول هذا الرجل الصالح: فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين، يعني كلام يفيد رقة وعذوبة وحسن خلق. فهكذا ينبغي أن يكون التعامل بين المسلمين، إذا ضمن العجز فإن الناس تحسن يعني أخلاقهم فيما بينهم وبين بعضهم، وإلا إذا أحس طرف بالظلم فما أكثر ما يتحايل بصورة أو بأخرى ليضيع حق الطرف الآخر، كما سيفرد الدكتور عبد السلام السكري رحمه الله فصلا في آثار وشؤم بعض النظم الجائرة التي أدت إلى إفساد العلاقة بين الناس وكيف انعكست على أخلاق الناس بعد ذلك. إذن هذا هو الدليل الأول من قصة موسى عليه السلام. أما الدليل الثاني فما رواه الشيخان بسندهما إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول لأحدهما لصاحبه اختر. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا في أي بيع يتم بين الناس فما دمت أنت داخل حدود المحل الذي اشتريت منه مثلا فأنت بالخيار وهو بالخيار، ما دام لسه لم يفارقك المشتري فأنت لك أن ترجع وله أن يرجع. لكن إذا افترقت به خرج من المحل وبعد عنك ففي هذه الحالة انتهى الخيار. لكن أي بيع يتم فهو بالخيار ما لم يتفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، يعني أحدهما يتنازل يقول أسقطت خياري وأنت الخيار لك، فأنا أسقطت خياري وأصرح بإسقاط خياري، فيبقى الخيار من إيه؟ للطرف الآخر. أو يشترط خيارا لمدة معينة فيفترقان، لكن يبقى الخيار تبقى لإيه؟ للشرط. أو يشترط أحدهما كما سبق أن شرحنا ذلك في البيوع. وفي رواية فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. فهنا نلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل مناط العقود للمتعاقدين بحسب رضاء كل منهما عن التعاقد، لابد من التراضي. فتشريع الخيار هو صورة من صور مراعاة هذا التراضي، ما أحد يتعامل معاملة وهو كاره لها أو شعر أنه مجبر عليها. واضح؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كل واحد حتى وإن عقد البيع بالإجابة والقبول لكن يبقى فرصة التراجع، ربما أحدهما يشعر بالندم أو غير ذلك من الأحوال فله أن يرجع، لكن بشرط التفصيل الذي بيناه. لا شك أن الأجرة أحد أركان العقد فلا بد أن يحددها أطرافه دون غيرهما، وقد جعل لهما الخيار في إمضاء العقد أو عدمه، فكان تحديد القيمة الإيجارية بواسطتهما وحدهما. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة لكل منهما طالما كان مجلس العقد قائما، لأن البيع وما في معناه من عقود المعاوضة سبب للإيقاع في الندم. البيع دائما إنسان أو أي عقد معاوضة تبذل شيء مقابل شيء سوف تأخذه ممكن قد يكون سببا أحيانا للندم، إنسان يندم أنه تسرع في شراء هذه السلعة مثلا، أو البيع يندم أن تسرع في أنه باعها لهذا الشخص. فعقود المعاوضة إذا كانش الإنسان راضيا تماما ومقتنعا قد يطرأ عليه شعور بالندم، فالندم يحوجه إلى إيه؟ إلى النظر والتفكر والتدبر في أمره. فلذلك أثبت الشارع خيار المجلس حتى يسلب المتعاقدان من ذلك الندم. لكن مش معقول هتجري التعاملات بلا أمد وبلا نهاية، إنه ممكن أي واحد في أي وقت يلغي هذا العقد، لا، لذلك جعلها أولا في مجلس العقد. ما دام داخل مجلس التعاقد كل من هو بالخيار، إذا اشترط الخيار مثلا لمدة شهر مثلا لأحدهما أو لهما يبقى ينفرطان ويفترقان، لكن يثبت الخيار. كل إنسان ينظر في المصلحة إيه الوقت الكافي بحيث أنه لا يوجد احتمال أنه يندم، وأن كلاهما راض، أنظر إلى احترام الشريعة لمبدأ الرضا في هذه العقود، لكنها إلى أمد وإلى حد، ليس هذا فحسب. حتى وإن كان العقد ملزما تم البيع وتم الشراء وكل واحد انصرف افترق ولم يشترط الخيار وانقضى مجلس الخيار افترق، ففي هذه الحالة صار العقد ملزما، يعني ليس للبائع أن يرجع ويقول له إيه أنا ندمت أو العكس، خلاص حتى لو رجع ما فيه. لكن يستحب شرعا، هنا يستحب لنا كل واجب، يعني لو واحد ما دام في داخل المحل لم يفارق صاحب السلعة له أن يرجع، لكن إن افترق مش نقول ليس له أن يرجع، نقول لا يجب عليه أن إيه أن يرجع، لا يجب عليه لكن يستحب، بمعنى لو أن المشتري بعد افترق ندم على هذه الصفقة ورجع لك تاني بعد كده بالسلعة بعد الافتراق، فنقول إنك لا يجب عليك أن ترد له الثمن وتسترد أنت السلعة، لكن يستحب لك ذلك، هذا من كرم الأخلاق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. فهذه تسمى إقالة. إقالة يعني إيه؟ يعني يطلب منك أن تقيل، أقلني أقلني، يعني صحيح البيع صار ملزما وليس من حقي أو ليس واجبا عليك أن إيه أن أرد السلعة تقبلها، لكن أنا نادم. متى ما قالك إنه نادم فمن أخلاق الكريمة والأخلاق الإسلامية أن تخيل نادما، ولك ثواب كبير عند الله. من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، فما من أحد إلا هو يحب أن يخيل الله سبحانه وتعالى عثرته يوم القيامة. فإذا يستحب إقالة النادم لكن لا يلزم على هذه الإقالة. يقول ومما يؤكد هذا موضوع احترام مبدأ التراضي والاقتناع تشريع الإقالة لاستدراك ندم قد ينفرد به أحد العاقلين، لكن في خيار المجلس يشترك المتعاقدان فيه، فلكل واحد منهما أن يختار ما يراه صالحا له بإرادة حرة مدركة واعية. إذن خلاصة الكلام أن سلطة تقدير القيمة الإيجارية هي للعاقدين وحدهما دون تدخل من الدولة أو الأفراد، لأن العقود تقوم على رضاهما بكل عناصرها وأركانها، والأجرة ضمن هذه العناصر لأنها من جملة المعقود عليه. أما الدليل الثالث فما رواه النسائي وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره، إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. وعن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه أجره. لا تأتي بأجير بدون اتفاق مسبق على الأجرة، لا بد من تحديد الأجرة. وهناك حديث أيضا مرفوع: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. فوجه الدلالة في هذا أن تقدير القيمة الإيجارية هو من سلطة المتعاقدين وحدهما، لأن موضوع العقد وما ينشأ عنه من التزامات منوط بهما فحسب دون غيرهم. هذا أمر يخص الطرفين فقط، ليس لسلطة أخرى أن تتدخل لتحديد هذا الأمر. فمن استأجر أجيرا فعليه أن يخبره بقيمة الأجرة من البداية حتى يكون أمامه فرصة للرضا بها أو للرفض. وضربنا المثال الأسبوع الماضي، المشاكل تحصل أحيانا، أوضح مثال موضوع استئجار التاكسي سيارات الأجرة، وما يحصل أحيانا بين الناس من نزاع قد يصل للشرطة ونحو ذلك. هذا مشهد يتكرر كثيرا، إما بسبب كما قلنا جشع السائق التاكسي أو بسبب إيه بخل المستأجر. فيعني شريعة تحتم هذا الأمر، شريعة تسد أي ذريعة تؤدي إلى التنازع بين الناس. فهو لو من البداية قبل أن يركب قال له أنا أذهب إلى المكان الفلاني كم تأخذ، فالمفروض هو يرد يقول له حتده الأجرة، فإن قبل خلاص يبقى كده انتهى الأمر، إن لم يقبل هو حر في سيارته وإنت لك مندوحة ولك تستطيع أن تأخذ سيارة أخرى. واضح؟ هذا هو الوضع الطبيعي. السيارة ملكه، هو حقه، السيارة ملكه، فهو حر في ملكه وليس لأحد أن يجبره. ولذلك تجد القوانين لأنها أو التسعير الأجرة دي لما كانت غير واقعية ما نكاد نرى أحدا يتعامل بها. الآن صار العرف أن واقع الأمر الواقع أن الناس لأنها مش مقتنعة أن فيها نوع من العدل وحيحصل مشاكل مستمرة بين الناس، ففي الواقع لا يلتزم بها أحد إلا قليل جدا، يعني ما تجد السائق إيه يلتزم بهذا. فعلى أي الأحوال يعني هذا مجرد مثال يعني يعكس مدى احترام الملكية الفردية. صاحب البيت هو البيت ملكه، يريد أن يؤجرها بكذا، والله اللي عجبه الإيجار يأخذ الإيجار بهذه الصورة، اللي مش عجبه يروح يشوف مكان تاني. هذا يبقى مسألة مثال بسيط دون أن تدخل سلطة أخرى تقهر الإنسان أو تحد من سلطته على ملكيته أو نحو ذلك من الصور الموجودة الآن. نفس الشيء يحصل مع أي أجير تستأجره، سواء أجير مشترك أو أجير عام، سباك مثلا، نجار، أي أحد بيأدي مهنة معينة أو عمل معين كأجير، مفترض أن يتم من البداية التعاقد على قيمة إيجارية محددة برضا الطرفين. ولذلك لا يجوز للمتعاقدين ترك الأجرة للمستأجر يحددها كما يرى، لأنه في هذه الحالة سيصبح المؤجر أو المالك تحت رحمة المستأجر، هو فقط الذي يستفيد بالتحديد. كما لا يجوز ترك الأجرة للمؤجر يحددها كما يرى حتى لا يتعسف بالمستأجر. وهنا وجب أن يكون تقدير الأجرة لا يستبد لها واحد من الطرفين. لذلك الكلام ده ليس معناه أن المالك يكون مستبدا وغالبا وقاهرا للناس، لا، هو ده الكلام ده إمتى يكون في استبداد؟ لو أن المالك هو فقط صاحب الحق الوحيد في أن يحدد الأجرة، أو إذا قلنا أن المستأجر هو صاحب الحق الوحيد في تحديد الإيه الأجرة، إحنا نقول لابد من التقاء إرادتيهما على أجرة محددة. فانتبهوا لهذا، ليس المقصود من كلامنا على احترام الملكية الفردية أن أحد الطرفين يمكن أن يجبر الآخر، لا، المقصود احترام الملكية الفردية أنه بيعرض، فإن راقه وأعجبه هذا العرض فهو المستأجر هيقبل. واضح؟ وإن لم يعجبه فخلاص كل واحد بيشوف طريق آخر له. فالشاهد انتبهوا لهذا، نحن لا ننحاز لطرف ضد آخر، لكن نقول لابد من اجتماعهما معا بإرادة حرة على قيمة الأجرة دون أن يتدخل طرف آخر. إن اجتمع فيمضي العقد، إن لم يتفق يعوض الله كل منهما خيرا من الآخر. يقول: الدكتور رحمه الله تعالى: ولذلك لا يجوز للمتعاقدين ترك الأجرة للمستأجر يحددها كما نرى، إذ يصبح المؤجر تحت رحمته، كما لا يجوز ترك الأجرة للمؤجر يحددها كما نرى حتى لا يتعسف بالمستأجر. وهنا وجب أن يكون تقدير الأجرة بناء على تراضيهما دون انفراد أحدهما بتقديرها، بمعنى تحقيق التراضي في نظرية العرض والطلب. ولا يخفى أن هناك أدلة أخرى من الكتاب والسنة تبين لنا بجلاء أن سلطة تقدير القيمة الإيجارية هي لطرفي العقد وبناء على تراضيهما، ولا يجوز انفراد أحدهما بهذا التقدير. فما بالك بمن يتدخل من خارجها؟ إذا كان طرف العقد ليس لحق واحد منهما أن ينفرد بالتقدير، فما بالك إذا قلنا لا، أن ينفرد بالتقدير سلطة خارجة من طرفي العقد وأصحاب الشأن. وقد بنيت عقود المعاوضات كلها على التراضي، وذلك بعموم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا طبعا لا شك، هذا من بديهيات الأمور، هذا من بديهيات الأمور أن هذا الأمر لا شك فيه، وهو أن تحديد القيمة الإيجارية إنما هو بناء على التراضي بين طرفي العقد. ثم ذكر نصوصا قانونية تتعلق بشرعية فرض الأجرة قانونا، ثم قال في نهاية البحث: من كل ما سبق يتبين لنا أن تدخل قوانين إيجار الأماكن في مسألة تحديد القيمة الإيجارية بصفة مستقرة وثابتة يتعارض مع التشريع الإسلامي. إلى أن يقول: ولذلك جلبت هذه الأشياء كثيرا من المتاعب للناس، أرهقت الناس، أرهقت السلطات القضائية والتنفيذية بالكم الهائل من الملفات القضائية من قضايا الإيجارات والإسكان، وهذا الكم الهائل أيضا من محاضر الشرطة والنيابة العامة، وهذا كله دليل على وجود أزمة أخلاقية أولا وقبل كل اعتبار، وهذه الأزمة سببتها قوانين الإيجارات وعدم اعتبارها لأبسط قواعد العدالة. ثم يقول يناقش الدكتور السكري رحمه الله: هل فرض القيمة الإيجارية يعد تسعيرا؟ هل هذا من التسعير؟ يقول: الواقع أن التسعير بمعناه المعروف يستند إلى عدة قواعد وضوابط، وليس مجرد تحكم بكلام مرسل لا قيد فيه ولا ضابط له، وذلك أن من شأن الحياة التغير باستمرار، والأعراف تختلف من بيئة إلى أخرى. ولذلك وجب أن يقف المسعر على حقيقة الأمور، فإذا سعر كان على علم بما يفعل وبما يحقق العدالة بين الناس، لأنه مسؤول عن كل سلعة امتدت يده إليها بالتسعير، وأن يكون نظره نظرا متأنيا متساويا لجميع الناس. يعني بمعنى أنه الذي يريد أن يسعر لابد من الضوابط عند إجازة هذا التسعير، لابد منها أنه ينظر لمصلحة كل من الفريقين، ليس فقط مصلحة المشترين مثلا، إنما ينظر أيضا لمصلحة التجار، لا ينظر لمصلحة المستأجرين، لكن ينظر لمصلحة مثل أصحاب سيارات الأجرة وهكذا. فالمفروض أنه ينظر لمصلحة الطرفين وليس لطرف على حساب طرف آخر. يقول: أضف إلى ذلك أن الثابت من قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أنها لم تراعي شيئا مما ذكرناه، فلم تشف هذه القوانين من قريب أو بعيد إلى المتغيرات العالمية، فهي ليست في مصر وحدها، فإن أسعار كل شيء قد ارتفعت حتى رغيف الخبز، بل إن أسعاره تتفاوت من رغيف إلى رغيف آخر في أيامنا هذه. وبناء على ذلك فإن فرض القيمة الإيجارية الثابتة المستمرة لا يمكن بحال أن يعد من باب التسعير، بل ليس بينه وبين التسعير أدنى علاقة، للأسباب التالية: أولا، أن الهدف من التسعير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو لولي الأمر ولوظيفة الحسة، ارتكازا إلى قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوانين الإيجار تخالف العدالة في كثير من الوجوه، وقد كانت الحسة من قبل واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم، أما الآن فقد صارت نوعين من أنواع القضاء إلى آخره. ثم يذكر أن التسجيل له ضوابط وشروط ومعايير متغيرة من وقت إلى آخر، في حين أن قوانين الإيجار لم تراعي هذه المتغيرات، مما أدى إلى معوقات ومشاكل كثيرة في مجال الإسكان. أيضا تحديد الأجرة عن طريق اللجان المنصوص عليها انطوى على كثير من المظالم، وجعل المالك عبارة عن آلة في يد هذه اللجان، حتى حرم المالك من حق الطعن على قرارتها كما هو معلوم. فإذا على أساس هذا الكلام لا يمكن اعتبار فرض القيمة الإيجارية تسعيرا من جانب المقننين، وإنما هي أقرب إلى الاشتراكيات المعمول بها في يعني بعض الدول أيام هذا الاشتراك. ثم يناقش قضية أن العدل ينبغي أن يكون بالنظر إلى مصالح جميع طوائف الناس، العدل في حق الفقير والعدل في حق الغني، يعني ينظر الحاكم إلى مصلحة إيه؟ كل أطراف، وليس لمصلحة طرف على حساب طرف. لأن الشريعة الإسلامية لا تنظر للشخص الغني على أنه مجرم لأنه غني، أو تنظر لنظرة الحقد، واضح؟ لا، ما دام يؤدي ما واجب عليه من الحقوق، وما دام اكتسب المال من حلال، فهذا المال له حرمة ولا يجوز التعدي عليه. فالسيادة الشرعية هي كل فعل يكون معه الناس أقرب للصلاح وأبعد عن الفساد، هذه هي السيادة الشرعية باختصار. كل فعل يكون معه الناس، في جملة الناس، أقرب للصلاح وأبعد عن الفساد. فليس نظر الإمام إلى طائفة بأولى من نظره إلى طائفة أخرى، والكل أمام الشرع الإسلامي سواء، فلا يظلم أحد أحدا ولا يثري أحد على حساب أحد، وصاحب الشيء أولى به تصرفا واستخداما واستغلالا. ثم يتوسع قليلا في قضية التسعير حتى لأنها يعني ذات علاقة بهذا الموضوع، لأنه قد تلتبس بموضوع تحديد القيمة الإيجارية. يقول: علمنا أن تحديد القيمة الإيجارية من قبل قوانين إيجار الأماكن ليس تسعيرا تعتد به الشريعة الإسلامية، فضلا عن أن هذه القوانين قد حققت متغيرات وآثارا كثيرة إن صح التعبير. فهو هنا يفصل الآن في موضوع التسعير، يقول: هو عند علماء اللغة هو ما يقوم عليه الثمن وجمعه أسعار، والتسعير تقدير السعر، يقال أسعروا وسعروا بمعنى واحد، وفي الاصطلاح هو تقدير ثمن معلوم للسلعة ينتهي إليه عند التعامل فيها بواسطة الحاكم أو أحد نوابه أو كل من ولي أمرا من أمور المسلمين، يأمر أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة. فحقيقة التسعير عند من أجازه تكمن في إلزام الناس بالعدل ومنعهم من الظلم، يعني هو أصلا اللي يلجأ للتسعير يلجأ بهدف إيه؟ كما قلنا هو نوع من الأمر المعروف والنهي عنه، نوع من الحسة لوجود الظلم في الناس والغضب والتعسف، فيضطر الحاكم أحيانا أن يسعر لتحقيق الإيه؟ العدل. فالهدف الأساسي من التسعير هو إقامة العدل بين الناس ومنع الناس من الظلم. فكما لا يجوز الإكراه على البيع بغير حق، فإنه يجوز الإكراه بحق بل يجب حسب الأحوال، وذلك مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب. هل لما بيكون في واحد عليه دين ويشتكي للقاضي أن فلان رجل مليء وعنده مال ولا يريد أن يسدد دينه، في هذه الحالة الشرع يلزم القاضي أن يأخذ إجراءات عملية أن يجبره على أن يبيع شيئا من ماله ليسدد به هذا الدين؟ هل هذا يعتبر تعديا على حقوق الملكية الفردية؟ لذي استعمال السلطة الشرعية لأجل إيه؟ تحقيق العدل بين الناس وأخذ الحق للمظلوم من ظالمه. ففي هذه الحالة هنا لابد من إكراهه على أن يحترم مال الآخرين ويؤدي المال إلى صاحبه. مثلا النفقة الواجبة، رجل لا ينفق على زوجته وعلى أولاده أو على من تجب عليه نفقته، فإذا رفع الأمر للقاضي فلابد أن إيه؟ يجبر على أن يلتزم بدفع هذه النفقة، ولا يقول أن أحد في هذه الحالة أن هذا حد من الحرية الشخصية أو تدخل لما يأتي ويقتطع من مرتبه مثلا مبلغ حتى يؤدي النفقة الواجبة عليه، فهذا ليس قهرا ولا إكراها، أو هو إكراه بحق وليس إكراها بغير حق كي يؤدي ما عليه من الحقوق. مثلا بيع المضطر إلى طعام أو لباس، واضح؟ أما أساس التسعير وقاعدته فقد قال عنه ابن حبيب المالكي كيف يتم التسعير، يقول: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه الناس أهل السوق، أهل السوق يعني الوجهاء فيهم والمسؤولين، ويحضر غيرهم استظهارا على فسهم، يحضر غيرهم يعني يجيب كبار التجار في السوق ويحضر غيرهم اللي هم ليسوا من أهل الإيه؟ السوق. ليه؟ على شهدهم لو قال لهم بتبيعوا كم فقال مثلا سعر معين وكان الكلام فيه كذب، فيبقى الناس اللي هم من غير طائفتهم يقولوا لا ده الحقيقة أنهم يبيعون بكذا مثلا. فينبغي للإمام أن يجمع وجوه الناس أهل السوق ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم، فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون، فينازلهم إلى ما فيه وللعامة سداد، ينازلهم يعني يفضل يقلل حتى يصل الحد الذي فيه إرضاء لكلا الطرفين المشترين العامة والتجار أيضا حتى يرضوا به ولا يجبرهم على التسعير ولكن عن رضا. وبهذا يتوصل المسعر إلى معرفة مصالح البائعين والمشترين ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه إزحاف بالناس. فإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس. والواقع أن التسعير منه ما هو ظلم محرم ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن معلوم كإجارة مسكن بأجرة معينة لا يرتضيها صاحب الشيء، واضح؟ إجارة مسكن بأجرة معينة المالك نفسه هو لا يرضى بها، فلا يجوز إجباره طبعا لأنه هو ملكه. أو منعهم مما أباح الله لهم، فالتسعير هنا حرام لا يجوز شرعا. أما إذا تضمن التسعير واستهدف العدل بين الجميع دون فرق بين طائفة وأخرى ولمصلحة المسلمين فهو جائز. فمن امتنع من أرباب السلع، طبعا التسعير بكل الناس هم أهل السوق، لكن الجالب لا يسعر عليه، الجالب اللي هو جاي من بلد تانية ولسه جاي جديد هذا لا يسعر عليه، التسعير للناس الموجودين في السوق. فيقول فمن امتنع من أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المتعارف عليها فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل مكانا وزمانا، لأن هنا عملية احتكار واستغلال. فالسلعة الناس في أمس الحاجة إليها وهو لا يمتنع من أن يبيعها إلا بأن يزيد على السعر المتعارف استغلالا للظروف التي فيها الناس، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل مكانا وزمانا. بل يجب على الحاكم أو أحد نوابه أن يبيعها عليهم جبرا مع مراعاة المكان والزمان، يراعي أيضا أن ينصف له التاجر، يراعي المكان والزمان وتغير الأسعار والقوة الشرائية للعملات المالية، وبالتالي يكون التسعير هنا إلزاما للناس بالعدل الذي ألزمهم الله به. أما إذا كان الناس يبيعون سلعهم عن الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق، بيكون الناس تبيع بحرية بدون تحديد معين من غير ما يقع ظلم للمشترين مثلا، ويحصل نتيجة بعض الظروف أن السعر يرتفع إما لقلة الشيء العرض والطلب، يعني قلة السلع الموجودة في السوق أو أن الكمية الموجودة لا تكفي بسبب كثرة الخلق كثرة الناس، فهذا إلى الله تعالى. وهنا لا يكون للحاكم إلزام للناس بسعر معين لأن في إلزامهم إكراها لهم بغير حق لا يسوغ شرعا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم يناقش مذاهب الفقهاء في التسعير فيقول إن الفقهاء اختلفوا على رأيه في جواز التسعير. الرأي الأول وهو رأي جمهور الفقهاء أنه يحرم على ولي الأمر الشرعي أو نوابه أو كل من ولي من أمر المسلمين أمرا أن يسعر على أهل السوق ومن في حكمهم سلعهم سواء كان بيعا أو إجارة أو نحو ذلك، لأن ذلك ظلم للناس ولأن في التسعير حجرا عليهم. والحجر على الناس بغير سند شرعي لا يجوز، بل قال الحنابلة يحرم الشراء من صاحب السلعة التي سعرها الإمام ويبطل البيع في هذه الحالة. أما رأي الثاني فهو قول الفقهاء المالكية إنه يجوز للإمام أو نوابه ومن في حكمهم أن يسعر على أهل السوق وعليهم أن يلتزموا التسعير الذي سعره الإمام. قال الماوردي وقد أجاز مالك في الأقوات مع الغلاء، يعني الإمام مالك أجاز التسعير إذا كان في الأقوات القوت الأساسي طعام الأساسي لأهل البلد، واضح هو في وقت الغلاء يعني. أما أدلة الفريقين فيما يتعلق بالرأي الجمهور أو منهج الجمهور الذي يحرم التسعير، فاستدلوا أولا بحديث رواه الخمسة بسندهم إلى أنس رضي الله تعالى عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، حدد أسعار البضاعة يعني حدد الأسعار سعر لنا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. فيعني أن هذا أمر من عند الله سبحانه وتعالى وليس لأحد أن يتدخل في أرزاق الناس هنا في هذه الحالة، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني لمظلمة في دم ولا مال. فقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فنلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يحمل الناس على سعر معين خشية أن تكون فيه مظلمة لأحد، هنا خشي أن يظلم التجار طبعا أساسا. وهذا ما قال به سائر العلماء عملا بظاهر الحديث. وفي بعض الحديث دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض، يعني الإنسان مرة نبهنا يمكن على هذا الخطأ بيحصل أحيانا، اترك الناس يرزقون كما جاء في حديث الرسول عليه السلام دع الناس يصيب بعضهم من بعض، وإذا استنصحك أخوك فانصحه. يعني لو أنك ماشي مع أخيك ورايح يشتري شيء معين فأنت تعرف أن السلعة دي ممكن تتجاب بأقل من السعر الذي يعرضه عليه، واضح؟ يعني هي مثلا بعشرة هيبقى له 15 مثلا، فأنت تسكت وتتكلمش. يعني إذا كان الرجل هيرزق زيادة 3 جنيه مثلا بدل ما يباعها له 12 هيبقى له 15 مثلا، فلا تتكلم ما تقولوش لا دي أرخص، سيب الرجل يرزق ما تسدش عليه باب الرزق لأنه رزق حلال. لكن لو أخوك هذا قبل أن يشتري سألك إيه رأيك في هذا ففي هذه الحالة تنصح، لكن أنت لا تتطوع ابتداء بنهي عن الشراء. فالنظرة برضو للنقطة أن الإذاء يعني حق، إحنا مش هنقول زي الناس بتقول التجارة شطارة ويدخلوا تحت الشطارة بعد الغش والخداع والخيانة والغب الفاحش إلى آخره، لا، لكن في حدود معقولة للربح ما دام الإنسان خلال هذه الحدود هنا ما في حرج أنه يكسب أكثر أو يقل، دي حاجة ترجع له. ففي هذه الحالة من الآداب الشرعية أنك إذا رأيت أخاك المسلم يشتري شيئا وترى أنه يستحق أقل من هذا لا تتكلم، اترك الرجل يرزق، لأنك في هذه الحالة ستحول دونه دون الرزق الذي أثره الله له، إلا في حالة ما إذا استنصحك وقال لك ما رأيك، ففي هذه الحالة لا تخفي رأيك فتنصحه وتقول له إيه أنا أرى أن السعر غالي أو أنها تستحق أقل من هذا إلى آخره. وطبعا يفضل بلا شك في مثل هذا أن تكون النصيحة إيه في السر، ما تكونش أمام البائع. زي مثلا الإنسان يكون في مكتبة مثلا من المكتبات ويجي الأخ يتكلم على بعض الكتب مثلا بطريقة فيها جرح للإيه لصاحب الكتب، يعني يسيبه إذا كان يشتري تتركه، إن كان يستنصحك فتنصحه، لكن كما أقول يعني إيه يكون بعيد عنه. صحيح مفيش دليل يدل على أن النصيحة تكون في السر، دليل معين، لكن إحنا من الأداب الشرعية العامة العلماء رعوا هذه الأشياء. مثلا دعاء مثلا أن إنسان إذا رأى رجلا مبتلى فيقول إيه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هل ده يخالف العلم؟ يعني واحد مبتلى بأي نوع من الابتلاءات ترفع صوتك تسمعه هنا الدعاء الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به؟ لا، تقوله بالسر بحيث لا تؤذي شعور أخيك المسلم الذي ابتلي بهذا، فتحمد الله أن عافاك دون أن تؤذي أخاك. مثلا الدعاء اللي هو في ليلة الزفاف مثلا نضع يده على ناصية الزوجة ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي، اللهم اجمع بيننا ما جمعت على خير وافرق بيننا إذا فرقت إلى خير. فممكن العبارات اللي هي فيها بقى الاحتمال الثاني دي تتقال بصوت واضح شوية أن هتكون المناسبة كده من أول يوم يمكن تعمل المشاكل لا احنا بنعرض الأدلة هم بتشوف الضوابط، انت عايز الخلاصة يعني مش زي الكلام كتير ده. يعني طبعا مجلس العلم غير مجلس الفتوى، يعني الفتية الإنسان بيقول جائز أو غير جائز مع دليل مختصر، لكن مجلس العلم بالذات درس الفقه له طبيعة معينة اللي احنا قضايا الدين تردناها ساعتهم وقد تتكرر مرات أخرى، فعلى كده بنحاول نعطيها إيه حقها بتبقى في هيئة يعني ملفات يستطيع من يحتاجها بعد ذلك أن يرجع إليها. إذا بناء على هذا الحديث ليس لولي الأمر أن يسعر على أحد، إذ لو كان ذلك جائزا لأجابهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله ولا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص. وقال معلقا على هذا الحديث إن فيه دليلا على أن المسعر من أسماء الله تعالى. بعض العلماء يعتبرون أن من أسماء الله الحسنى المسعر بناء على هذا الحديث، وأنها لا تنحصر في 99 المعروفة إلى آخر الكلام، وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة، هذه صورة من صور الظلم. أما الدليل الثاني فقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالأصل في العقود رضاء المتعاقدين بما يتعاقدان عليه، وتسعير الإمام أو من ينوب عنه فيه حجر على الناس في أملاكهم وبذلك يكون منافيا لشرط الرضا في عقود المعاوضة. ذلك أن التسعير إجبار الناس أن يلتزموا به، وهذا إكراه وتضييق عليهم. الدليل الثالث أن الناس مسلطون على أموالهم، والإمام مأمور من الله ورسوله برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري أو المستأجر بأولى من نظره في مصلحة البائع أو المؤجر. يعني الإسلام لا يبني علاقة في المجتمع على الإحقاد كما هو في النظام الاشتراكي أو النظام الشيوعي، إن كده بأصل إن الطبقات تتصارع ويبنى المجتمع على الحقد، وإن الطبقة في الدنيا تكون كل همها أن تقضي على الطبقة الأغنى البرجوازيين وإلى آخر هذا الكلام كما كان من قبل في الشيوعية الهالكة. يعني واضح؟ لا، في الشرع الإسلامي الحاكم يمثل مصلحة كل أبناء الأمة، لا ينظر لمصلحة واحد على حساب الآخر، لكن ينظر في مصالح الجميع. فليس الفقير بأولى بنظره من الغني، وليس الغني بأولى من الفقير. يقول فالناس مسلطون على أموالهم، الأصل أن الإنسان له حرية التصرف في ماله، والإمام مأمور من الله ورسوله برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري أو المستأجر بأولى من نظره في مصلحة البائع أو المؤجر. وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وبهذا يتبين أن إلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ففي هذه الحالة عنصر التراضي لم يكن متوفرا في حق البائع أو التاجر. الدليل الرابع أن التسعير له سلبياته على المجتمع، فقد قال ابن قدامة اتفق الجماعة على أن التسعير حرام وظلم كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل عن بعض العلماء أن التسعير سبب الغلاء لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون، ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلا ويرفعون في ثمنها حتى يصل إليه، فتغلو الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين، جانب الملاك في منعهم من البيع وجانب المشترين في منعهم من الوصول إلى أراضهم فيكون حراما. هذه أدلة المذهب الأول، مذهب الجمهور الذي يحرم التسعير مطلقا. أما المذهب الثاني الذي يبيحه بالشروط التي أشرنا إليها فقد احتجوا بما روي عن القاسم ابن محمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه في سوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، غرارة شيء مثل الزنبيل يعني فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما فسعر له مدين بكل درهم، قال يا كل مدين مد الكف المد مد الكف رجل المعتدل مدين بكل درهم، فقال له عمر قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك فتبعه كيف شئت. وفي رواية قال عمر لحاطب كيف تبيع يا حاطب، فقال مدين بدرهم، فقال لقد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون بسعرك، تقطعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا، تقطعون في رقابنا ثم تبيعون كيف شئتم، بع صاعا بدرهم، والصاع أربعة إيه أمداد، وإلا فلا تبع في سوقنا، وإلا فسيروا في الأرض واجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم. في هذا الأثر استدلوا به على أن التسعير جائز من الإمام، لأن عمر تدخل هنا وهو الأمير لفرض السعر المناسب الذي لا يخسر فيه التاجر ولا يرهق به المشتري. يقول الإمام ابن العربي وهو من فقهاء المالكية والحق أن التسعير وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين، وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات ومقادير الأحوال وحال الرجال، يعني لابد أن تراعى هذه الأشياء. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، ده الإمام العربي يقول ما قاله النبي عليه السلام في التسعير وإن التسعير مظلمة ونحو ذلك هذا حق، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا لربهم، وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى. اعترف بالفريق الأول على هذا الاستدلال أولا بأن سعيد بن منصور والشافعي روي هذا الأثر بزيادة، أن عمر رضي الله عنه لما رجع بعدما قال هذا لحاطب رجع إلى بيت حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال له إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع كيف شئت. كان عمر تراجع عن هذا بعدما حسب نفسه، قال أتى حاطبا في داره فقال له إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، هذا ليس حكما نهائيا، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع كيف شئت. فذرى أن عمر رجع عن رأيه وعن تدخله في تقرير الأسعار. طعن الفريق الثاني بأن هذه الرواية فيها ألفاظ غير معهودة من لغة عمر، مثل قوله عزيمة وقضاء وأردت به الخير لأهل البلد، واضح. قالوا هذه ليست مما يشبه ألفاظ عمر. ابن حزم أيضا اعترض على الاستدلال بقصة عمر فقال إنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال المخالفين كم قصة خالفتم فيها رأي عمر، فلماذا في هذه الحالة بالذات تمسكون بقول عمر رضي الله تعالى عنه. وقالوا إن هذا الأثر لا يصح عن عمر لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان ابن مقرن فقط. ثم شرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قول الإمام مالك، يقول ابن القيم قال مالك لو أن رجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس، يعني خفض السعر عن باقي الناس، لرأيت أن يقال له إما لحقت بسعر الناس وإما رفعت. لو أن رجلا أراد فساد السوق فخفض السعر عن سعر الناس، الإمام مالك يقول أنا أرى أجتهد أن يقال له إما أن تلحق بسعر الناس وإما رفعت، أما أن يقول للناس كلهم يعني لا تبيع إلا بسعر كذا فليس ذلك بالصواب. وذكر حديث عمر بن عبد العزيز في أهل الأبلة حين حط سعرهم لمنع البحر فكتب خل بينهم وبين ذلك فإنما السعر بيد الله. ويفهم من هذا أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله قاصر على من أراد أن يبيع بأغلى سعرا من الناس، من أراد أن يبيع بأغلى من الناس فإنه يمنع من ذلك، حيث يعتبر الإمام مالك مفسدا للسوق. أما التسعير العام فلم يرده ولم يقل به. فهمتم كلام الإمام مالك بطريقة خطأ، فالإمام مالك لا يبيح التسعير مطلقا لكنه يتكلم فقط أنه يجبر من أراد أن يبيع بأغلى من الناس أن يمنع من ذلك حتى لا يفسد السوق. أما التسعير العام فلم يرده مالك ولم يقل به. ومما يؤكد هذا ما ذكره ابن القيم في أهل السوق الذين يقومون بواجبهم ويريد ولي الأمر أن يحد لهم حدا لا يتجاوزونه، فقال هذا منع منه جمهور الفقهاء حتى مالك نفسه في المشهور عنه، ونقل هذا المنع عن ابن عمر وسالم والقاسم ابن محمد، وأرخص فيه سعيد بن المسيب وربيع بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري. ومن هذا يتبين أن الإمام مالكا مع أنه يقول بالتسعير إلا أن قوله هذا مقيد حسب كلامه بمن خرج على المتعارف عليه أو بمن خرج عن المتعارف عليه وأراد أن يبيع بسعر أغلى من بقية الناس. وإذا كان هذا هو مسلك الإمام رحمه الله فهو في هذه الحالة ينضم إلى رأي الجمهور إلا في الحال التي ذكرنا، لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها منهم أو شيئا منها بغير طيب أنفسهم. ومن ثم فإنه لا يجوز لولي الأمر عند أحد من العلماء أن يقول للناس لا تبيعوا إلا بكذا وكذا ربحتم أو خسرتم من غير أن ينظر إلى ما يتكلفونه من تكلفة فعلية، فإن ذلك ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل لا محالة. ثم يختم الكلام في هذه القضية بقوله رأينا في التسعير، يقول الدكتور عبد السلام السكري رحمه الله إن الظروف والملابسات وفقد الوازع الديني من كثير من النفوس يفرض علينا أن ننظر إلى هذا الأمر بإمعان وعمق مع أخذ الحيطة والحذر، فلابد أن نضع نصف أعيننا عدة أمور. أولا أن الأصل في أموال الناس وأملاكهم أنهم مسلطون عليها، إيه معنى إن لم يكن إنسان من حق حرية التصرف في ملكه، يوجره بما يشاء، يبيعه لا يبيعه، يهديه يهبه يوقفه، إيه معنى مكيال خاصة واحترام مكيال سوى أنه إنسان مسلط على ماله وله سلطة في تصرف هذا المال ما دام من حلال. يقول فليس لأحد أن يأخذ من مال أخيه شيئا إلا برضا وطيب نفس منه، كما جاء في السنة والقرآن أيضا، وكما جاءت الخيارات في أبواب المعاملات. الأمر الثاني أن المراد من التسعير عند من ذهب إلى جوازه تحقيق العدالة عملا بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولذلك نهى الشرع أن يبيع حاضر لباد، لأن الباد اللي جاي من خارج البلد لا يعرف أسعارها فيكفل أن يخدع. الأمر الثالث أن درء المفاسد من القواعد الشرعية المقررة وهو مقدم على جلب المصالح، يعني إذا تعرض. ولذلك كان اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولهذا جاءت الشرائع كلها لهدف واحد وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان التراضي في عقود المعاوضات ومنع الاحتكار والنهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك لما في كل ذلك من تجليس وغرر وانتهازية منقوثة. الأمر الرابع أن التسعير منه ما هو ظلم محرم لا يجوز شرعا، كأن كان ظلما على طائفة دون طائفة، كالموضوع الذي نحن بصدد البحث فيه وهو أزمة الإسكان وما نجم عن قوانين الإيجار من مظالم تجاوزت أبسط قواعد العدل شرعا وعقلا وعرفا. ومنه أيضا ما هو عدل جائز على النمط الذي ذكرناه عن فقهاء المالكية الذين قالوا بجواز التسعير، فالتسعير على النحو الذي أوضحوه هو الحق والعدل. أما ما فعلته قوانين إيجار الأماكن فلا يدخل في باب التسعير لأنه تحديد وليس تسعيرا، وفرق كبير بين كل منهما. أن قلنا التسعير ينشر العجز، وأيضا التسعير يراعي المتغيرات. أما هذه القوانين التي حددت الأجرة فطبعا هي لم تراعي هذه التغيرات في القوة الشرائية للعملة إلى آخره. وبناء على ما تقدم أنه إذا تضمن التسعير ظلم الناس وإكراههم غير حق على البيع بثمن بخس لا يرتضونه، أو تأجير أملاكهم بهذا الثمن الذي لم يعد يساوي شيئا في واقع الحياة ومتغيراتها، أو التدخل بمنعهم من التصرف في هذه الأملاك عن طريق المحاصرة المحكمة من مواد قانون الإيجار، فهذا لا شك ظلم بين وحرمة أكيدة ومصادرة لإرادة الإنسان ورضاه، مما تكون حرمته شديدة لمعارضة فيها نصوص القرآن والسنة معارضة صريحة. الأمر الذي يجلب مأساة كبيرة ومشقات عظاما على كل الناس. هذا عن إهدار مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على الحرية والعمل بالتحكم المستلزم. ثم يذكر القواعد الواجبة عند إرادة التسعير. يكرر أيضا أن ما فعلته قوانين إيجار الأماكن ليس تسعيرا وإنما هو تحديد، يعني حتى لما قالوا لتتسع بنسبة كذا في المية أصل المبلغ لا يفرح به ولا يحدث أي تغيير. يقول إن الإسلام لا يقر هذا التحديد على النمط الذي جاءت به مواد القانون المشار إليه. إذن يجب المصير إلى المصدر المعتبر للتشريع وهو يعني الشريعة الإسلامية. فيقول إن كان لابد من تشريع أفغا باجتهاد بعض الفقهاء، فأولا لابد مراعاة هذه القواعد. القاعدة الأولى أن يكون المقصود من إجراء التشريع أولا وقبل كل اعتبار هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسبة لله تعالى ورعاية للأمانة والمسؤولية، بأن يكون نظر الحاكم مجردا من الهوى وشاملا لجميع مصالح الناس، مصلحة جميع الناس، وأن يكون كلهم سواسية أمام ناظريه فيحكم بين الناس بالعدل كما ألزم الله الناس بطاعته والاستماع إليه. القاعدة الثانية أن يجمع وجوه الناس الذين يثقوا بدينهم وعدلهم كل فيما يخصه في المجال المراد إجراء التسعير فيه، ليعلم عن قرب مجريات الأمور على حقيقتها حتى يجيء تسعيره مطابقا للواقع وحقيقته بعيدا عن تلك الأديان التي تقوم بالتحديد بالصور المعروفة. القاعدة الثالثة لابد من العلم الكافي بالسلعة المراد تسعيرها سواء كانت من المأكولات أو من المنقولات أو المنافع كالدار والعمائر والحانوت وما إلى ذلك، والموقع الجغرافي والتكاليف الفعلية مع نسبة ربح معقولة لا وكس فيها ولا سقط. القاعدة الرابعة زمن التسعير، فلا بد أن يكون التسعير ذا أجل مسمى بحسب نوع الشيء المراد تسعيره تمشيا مع المتغيرات الزمنية التي تتغير الأسعار تابعا لها والقوة الشرائية للمعاملات المالية. وهذه القواعد الأربعة نص عليه الإمام ابن العربي وهو من فقهاء المالكية في قوله: والحق أن التسعير وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين، وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات ومقادير الأحوال وحال الرجال، والله الموفق للصواب. أخيرا قاعدة الخامسة، يقول: إذا كان الوازع الديني والأخلاقي في الناس ضعيفا وأراد الحاكم أن يستمر التسعير لعدم الغبن والغرر، فإن عليه أن يراجع قائمة الأسعار ويقارن بين السعر السابق والسعر الحالي، مع الأخذ في الاعتبار نوع السلعة والجودة والموقع ونحو ذلك، وذلك كل فترة ليست طويلة، ليقف دائما على السوق بهدف تحقيق العدالة بين الناس، مع مراعاة الأعراف الفائدة في البلاد المجاورة بالنسبة للأسعار، مع الحيطة بالنسبة للقوة الشرائية للعملات المالية واختلافها من بلد لآخر. يعني هذا خلاصة الكلام في هذه الجزئية المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية وموقف الشريعة الإسلامية من هذا الأمر. هو الحقيقة تلقى في هذا البحث قضية أساسية، وبعض القضايا إن شاء الله سنجملها بسرعة نحاول نفرغ منه الأسبوع القادم. هو البحث القادم قضية توريث عقد الإيجار، توريث عقد الإيجار وحكم الشريعة الإسلامية في هذا الأمر بالتفصيل، ثم الكلام بعد ذلك في الآثار السلبية لهذه الأوضاع في ناحية الإيجار والتدهور الاجتماعي وإساءة العلاقة بين الناس، ثم علاج المشكلة من منظور إسلامي. نجتهد أن نفرغ منه إن شاء الله الأسبوع القادم، ونكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.